بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني لأعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده وخليله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة صلوات الله وسلامه عليه، وجاهد في الله حق جهاده، بين للناس الحلال والحرام، والمفضل من الأيام والبقاع والموار، فترك الأمة على محجة بيضاء وطريق واضح، من سلكه صادقا أفضى به إلى مغفرة الله جل وعلا ورضوانه. في هذا الحديث الصحيح، لما قبل الخليفة الراشد أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أبي بكر الصديق، أخاف أن الناس يعتقدون أن في الحجر خاصية يقبل يدفع به شيء وينفع، فقال رضي الله عنه وارضاه: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، يعني لا، ليس بقدرتك أن تنفع أحدا ولا أن تضر أحد، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. ينبغي للمسلم أن يكون حسن الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم. ما عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظمه المسلم اتباعا لنبي الله، وما أحبه المصطفى صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال وغير ذلك يحبه اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن المحبة التي يرجى ثوابها والبغض الذي يرجى الثواب به أيضا لا بد أن يكون بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يكن كذلك دخل في مدلول حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، يكون مردودا على ابن آدم. سروا فيما يتعلق بالحجر أقوال وروايات، وأنه يشهد لمن قبله، لكن الأرض كلها تشهد بما عمل عليها من خير وما عمل عليها من شر، ولذلك الإنسان لما يكون في برية فيؤذن للصلاة يشهد له كل ما بلغه الصوت، فينبغي لمن خرج في رحلة أو سفر أو نزهة أن يتعاهدوا أنفسهم إذا لم يكونوا في داخل المدن والقرى ويصلون معهم أن يؤذنوا لصلاتهم، لما في ذلك من الخير الكبير وطرد الشيطان، فإن الشيطان إذا سمع الذكر أدبر وفر، وكلما بعد الشيطان عن ابن آدم كلما قلت الأخطار الناتجة بقربه، فتعظيم الحجر الأسود وتقبيله لمن تيسر له ذلك دون مشقة ولا إرهاق له ولا إرهاق للطائفين، فينبغي للمسلم أن يحرص عليه. وأما إذا كان تقبيل الحجر لا يتم إلا بمشقة والصراع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رشد عمر رضي الله عنه بأن لا يزاحم مزاحمة التي تضايقه وتضايق من يكون معه في الطواف. ما يسره الله للطائف من تقبيل الحجر ينبغي أن لا يزهد به، لكن إذا كان محرما يتحرى أن لا يقبله، لأن الحجر في الغالب يضع عليه أطياف، فإذا قبل أعلق به الطيب، وإذا فعل وخرج فليغسل أثر الطيب أيضا. بعض العوام يظن الواحد إذا طاف بالبيت ولم يقبل الحجر أنه لن يتم له الأجر. لو كان الأمر كذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي بين مشروعية التقبيل لا لزوم التقبيل، فمن تيسر له أن يقبل قبل، ومن لم يتيسر له ذلك فليكتفي بالطواف. إن أمكنه أن يمس الحجر بشيء بطرف كساء فليقبل ما مس الحجر، إن مسه بيده فليقبل ما مس الحجر من يده، إن قبله مسه بشيء أيضا غير ما عليه من لباس وما معه ولو بطرف عصا فليقبل، لكن لا يفعل ذلك بما يحصل به مضايقة أهل الطائفين. إذا حاذى الحجر ينبغي أن يكبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف كلما حاذى الحجر كبر، وهذا يشمل بداية الطواف ونهاية الطواف. إذا طاف سبعة أشواط وحاذى الحجر في الشوط الأخير فليكبر، فإن النبي كلما حاذاه، وهذا يشمل جميع الأشواط التي يطوف طافها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهالتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم.
النبي صلوات الله وسلامه عليه لما هاجر من مكة لم يتيسر له أن يصل إلى مكة، ولا أصحابه الذين هاجروا معه ليطوفوا بالبيت. ولما عزم صلوات الله وسلامه عليه عندما قويت شوكة الإسلام وتجهز ثم صده قريش عن الوصول إلى البيت، حصل اتفاق بينه صلى الله عليه وسلم وبين قريش بأن يرجع عامه ذلك ويأتي من عام قابل ليطوف معتمرا. وحصل ما علم في قصة عام الحديبية، حضور الوفود وإرسال علي وإرسال عثمان رضي الله عنه لفوض أهل مكة، ومجيء من جاء، مجيء سهيل بن عمرو، والانتهاء بالاتفاق على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه إلى المدينة ليأتوا من عام قابل. وتحادثت قريش أنه يقدم عليكم أناس وهنتهم حمى يثرب، وكان اسم المدينة في الجاهلية قبل الإسلام يثرب، وجاء ذكر يثرب في القرآن الكريم أيضا. يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا إلى غير ذلك. فلما أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم ما تقوله قريش أمر الصحابة في طوافهم بالبيت أن يرملوا، والرمل هو الركض الذي لا يكون شديدا فوق المشي المعتاد ودون الجري المندفع، وأمرهم أن يرملوا من الحجر إلى الركن اليماني، لأن قريشا جلست على الجبل المقابل للميزات ينظرون إليهم، فإذا وصلوا إلى الركن اليماني أمرهم أن يمشوا النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعل ذلك إلا للرفق بهم إبقاء عليهم، من أجل الإبقاء عليهم حتى لا يهنوا في طوافهم. فلما رأت قريش هذا قالوا هؤلاء الذين تقولون وأهلتهم حمى يثرب لهم أخف من الغزلان بمشيهم. ثم استمر هذا الأمر المشروع في الرمل في الأشواط الثلاثة الأول من الطواف القادم إلى مكة محرما بحج أو عمرة إلى قيام الساعة، واستمر الرمل إلى الحجر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل للناس لا ترمونوا في المحل، لكن هذا الحكم استمر باقيا، من قدم إلى مكة محرما بحج أو عمرة وطاف لقدومه فإن عليه أن يرمل الثلاثة الأشواط الأول ثم يمشي المشي المعتاد في الأشواط الأربعة، فصار حكما جاريا وساريا إلى قيام الساعة، ما حصل قدوم لطواف حج أو عمرة. وهذا يبين رفق النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه واهتمامه بهم صلوات الله وسلامه عليه، وأنه يرفق بهم ويحرص على توفير الراحة لهم ويكره المشقة عليهم. وقد وصفه الله جل وعلا بأنه بالمؤمنين الرؤوف الرحيم.
أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط.
هذا يبين ما ذكر في طواف عمرة القضية، يسمى عمرة القضية لأن النبي قاضاهم عليها بأنه يعتبر من قابل. فيذكر عبد الله رضي الله عنهما ابن عمر أن النبي صلوات الله وسلامه عليه إذا قدم فطاف بالبيت يحب الأشواط الثلاثة الأول، والحبب هو الجري الخفيف ليس بالساعي المشتد ولا هو بالسير على الهينة، وإنما جري خفيف فيه مقاربة الخطى ويسمى الخبب والرمل. فعبد الله ذكر الأشواط الثلاثة كلها ولم يستثني مشيا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود. وينبغي للمسلم كلما قدم إلى مكة محرما بحج أو عمرة أن يحرص على أداء هذا الطواف بمثل ما بلغه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا تيسر له أمر الخبب الرمل. وأما إذا كان الواحد في طوافه يجد عناء في نقل قدم من مكان من موضع إلى موضع فلا يبقى مجال بأن يخب، لأن الخبب إنما هو إذا تيسر للواحد أن يقوم بالخبب في مشيه ورمله. ومع ذلك ليس بفرض واجب على كل أحد، فالذي يشق عليه يرهقه إما لعجز أو لألم في قدميه أو في ركبتيه أو لشيخوخة ونحو ذلك أو لهزال زائد، فالله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج. والحنيفية إنما توصف بأنها الحنيفية السمحة، ملة إبراهيم التي عليها محمد صلى الله عليه وسلم.
حسن الله إليك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، المحجن عصا محنية الرأس.
النبي طاف عليه الصلاة والسلام أولا ليرى الناس وطوافه واستلامه ما يستلم من البيت، وليستطيع الطائفون أن يروه، لأنه لو كان في طوافه هذا ماشيا لخفي على كثير من الناس طريقته وطوافه. ثم إنه الطواف الذي تحقق بقوله لعلي لا ألقاكم، لأنه طواف لم يأتي بعده طواف بعد رجوعه إلى المدينة. واستلامه الركن بالمحجن، وهذا العصا لا يزال السميه العام عندنا المحجان، سواء كان والغالب أنه من الشجر تكون فيه هذه العطفة في نباته ونموه، وأما ما كان عطف عطفا فهذا يشبه المحجان لكنه ليس كالمحجان. فكان صلى الله عليه وسلم، وفي الغالب أيضا أن المحجن يكون عصا غليظة لا ترهق حاملها بثقلها، ولا تكون خفيفة لا تؤثر، وإنما هي لضرب الإبل وزجرها ولدفع ما يدفع عن الإنسان. وكما قال موسى عليه السلام: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى. فتكون لها أكثر من الاتكاء ونحوه. وفعله صلى الله عليه وسلم في خببه حول البيت، وفي طوافه راكبا، وفي استلامه الحجر بالمحجن الركن، كل ذلك تشريع منه صلوات الله وسلامه عليه، تشريع للناس بأن هذا عمل جائز، وأن من شق عليه أن يطوف ماشيا جاز له أن يطوف راكبا. والنبي أذن لأم سلمة لما أرادت السفر من مكة بعد نهاية الحج حجة الوداع وأنها شاكية، قال لها صلى الله عليه وسلم: طوفي من وراء الناس راكبة. لا شك أن المشي للطائف والسعي كذلك القادر الذي لا يشق عليه ولا يرهقه أفضل، لكن إذا كان يرهق وتمكن أن يطوف راكبا أو أن يسعى في المسعى راكبا فلا حرج عليه في ذلك. وفعل نبي الله صلى الله عليه وسلم في طوافه راكبا هو قد لا يكون صلوات الله وسلامه عليه عاجزا، ولكنه أيضا مشرع ليبين للناس حركاته وما يقوم به. وفلم يذكر في هذا الحديث أن النبي استلم الركن اليماني مسه بمحجنه، وليس معناها أنه لا ينصف، لكن الركن اليماني إنما يستلم ولا يقبل. ثم إن البيت كله لا يقبل منه شيء في المنسك، ولا يستلم شيء من الأركان إلا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه. وفي قصة ابن عباس قد يمر أنه طاف هو ومعاوية رضي الله عنهم بالبيت، فلما وصل إلى الركن العراقي مد معاوية رضي الله عنه يده ومسح الركن، فقال ابن عباس إنه لا يمسح، فرد عليه معاوية رضي الله عنهم أجمعين ليس في البيت شيء مهجور. فقال ابن عباس إنما أمرت بالاتباع، يعني ليس لك أمر من التشريع، فما كان معاوية رضي الله عنهم إلا أن قال صدقت يا ابن عباس. التسليم بالحق والتراجع عن الرأي إذا تبين الخطأ فيه، هذه من سمة أهل الإيمان.
أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين.
هذا هو كما أشرت، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستلام شيء من البيت سوى الركن اليماني والحجر الأسود. وما يرى عبد الله بن عمر لما بلغه خبر عائشة رضي الله عنها وقولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا هدمت البيت وأقمته على قواعد إبراهيم، فإن قومك أعجزتهم النفقة عن أن يعيدوا بناء البيت على قواعد إبراهيم فاقتصروا واحتركوا شيئا منه موضع الحجر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما ما أظن، لما بلغه خبر عائشة، ما أظن إلا أن النبي ترك استلام الركنين لأنهما ليس على قواعد إبراهيم. ثم قدر الله جل وعلا ما قدر، لما بنى الزبير عبد الله بن الزبير البيت وأعاده على قواعد إبراهيم، ثم قتل عبد الله بن الزبير وأعيد بناء الكعبة، أعيد على ما كانت عليه قبل الإسلام، والله حكم عليم. فلما هم المنصور العباسي أن يهدم البيت ويعيده على ما قيل عن بناء إبراهيم، قال له مالك بن أنس من دار الهجرة لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإني أخشى أن يكون البيت ملعبة للملوك، كل من جاء قام وتصرف وغير وبدل في أمر المناسك، اترك الأمور كما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعل، وقد أحسن مالك رضي الله عنه وأحسن المنصور بالاستجابة، ورحم الله الجميع.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب التمتع. عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال وكان أناس كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس فحدثته فقال الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
عمر رضي الله عنه لما صار خليفة رأى أن الناس إذا انتهى الحج قل الوافد إلى مكة، فأحب رضي الله عنه أن يستمر مجيء العمار، فأحب أن يمنع الناس أن يتمتعوا، وسار هذا الأمر في عهده رضي الله عنه، وليس في كل عهد، في آخره، ثم في عهد عثمان، وحصل فيه ما حصل من خلاف بين عثمان وعلي رضي الله عنه، وإحرام علي رضي الله عنه في عهد عثمان متمتعا. وابن عباس رضي الله عنهما يرى ذلك، فهذا رأى الرجل التابعي سأل ابن عباس رضي الله عنهما عما ذكر في هذا الحديث، وأخبره ابن عباس، ونام الرجل جاءه الحلم في نومه أن أحدا يقول له حج مقبول أو عمرة متقبلة، فأخبر ابن عباس رضي الله عنهما برؤياه هذه، فرح ابن عباس وقال سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، ثم قال له ابق عندي أنفق عليك سنة، فرحا وسرورا بهذه الرؤيا. واستقر الأمر على التمتع وخواء أي الأنساك الثلاثة الأفضل، وما قيل في اختيار التمتع أو القران أو الإفراد، وكل آخذ بقول من هذه الأقوال اجتهد في تسويغ ما اختار والتدليل عليه، وكما سبقت الإشارة إلى أن العلماء حصل منهم الإجماع على أن التمتع أو القران أو الإفراد جائز، من أدى أحد هذه الأنساك الثلاثة جاز له ذلك. وأما الأفضلية فإن الإمام أحمد بن حنبل ومن قال بقوله يرون أن التمتع هو الأفضل، ويحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أنه لم يسق الهدي، وقال لما أمر الصحابة بأن يتحللوا وتمنعوا عن التحلل لأن ذلك شيء لم يعلفوه في جاهليتهم، وما كان أحد يعتمر في أشهر الحج، بل يقول قائلهم إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانخلع شهر صفر حلت العمرة لمن اعتمر، ونظر الدمر شفيت الجراحات التي تكون في الإبل بسبب الرحل، القتب والشوار الأشدة التي توضع على ظهر البعير تجرح ويكون فيها دبر، والدبر هو الجروح التي تكون في ظهر البعير، فتقول العرب إذا برأ الدبر وعفى الأثر قل السائرون على الطرق إلى مكة، وانخلع صفر حلت العمرة لمن اعتمر، فأبطل الله رأيهم هذا وجعل العمرة حلالا للناس في جميع أشهر السنة بما فيها أشهر الحج. وفي من يقول والذين يقولون إن التمتع هو الأفضل أن النبي تمناه، وأن النبي ألزم القادمين معه من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ألزمهم بأن يتحلل كل من جاء محرما وطاف وسعى ولم يكن معه هدي مسوق أن يتحلل حتى ولو طاف وسعى بنية أنه حج وعمرة داخل بعضها ببعض. أمرهم صلى الله عليه وسلم وبين لهم أنه لو استقبل من أمره ما استدبر، لو علم في سابق الأمر ما علمه حين وصل إلى مكة لأمر الناس لما ساق الهدي، ولكن الذي يسوق الهدي لا يملك أن يتحلل من إحرامه إلا بعد أن ينحر الهدي أو يذبح في يوم النحر. فهو صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم للجميع ساق معه 100 بعير نحرها في يوم العيد، ذبح بيده صلى الله عليه وسلم، نحر 63 بدنة وبقي 37، فأعطى المدية علي رضي الله عنه ليكمل نحرها لأنه أشرك عليا معه في الهدي. ثم قال لعلي: لا تعطي الجزارة من لحومها أجرة جزارته، نحن نعطيه من عندنا. أن الجزار إذا ذبح الأضحية أو ذبح هدي التمتع أو ذبح الهدي المسوق لا يأخذ أجرته من لحم المذبوح، إن أخذ من اللحم كغيره ممن يأكلون، لأن النبي لما نحر هذه الإبل قال للناس: من شاء اقتطع، من أراد لحما فليأخذ. فالذي يختار الهدي التمتع يقول النبي أمر به وألزم أصحابه والذين لا هدي معهم، وتمنى أنه لم يكن ساق هديا حتى ليشاركهم في التحلل. أما الذين يرون القران أفضل فإنهم يقولون أنه حصل فيها القران حج وعمرة في إحرام واحد واستمرار عليه مع ما وجب عليه من هدي من جمع ذلك فيكون أفضل. والآخر الذي قال إن الإفراد هو الأفضل قال إن الحج صار استقل بالسفر والإحرام وأعمال الحج فلم يشركه عمل آخر فهو أفضل، فالمفرد أفضل من المتمتع ومن القارن. لكن ما رآه الإمام أحمد ومن قال بقوله من أهل الحديث لا شك أنه هو الصحيح. ثم إن الخلاف أيضا هل يملك الواحد أنه يبقى قارنا؟ ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل من إحرامه شاء أم أبى، يعني يصبح متمتعا رغما عن أنفه. وبهذا القول يأخذ ابن القيم رحمة الله عليه خالف شيخه ابن تيمية شيخ الإسلام. لكن بحول الله لا شك أن التمتع هو الأفضل، وقد يترك الواحد التمتع لأن لا يشقى في يوم النحر وأيام التشريق في تطلب الذبيحة الذهاب إلى ذبحها وتولي أمرها وغير ذلك، فالأمر واسع بالنسبة له. الله أعلم.
أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من تمتع فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة، واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف من السبع، ومشى أربعة، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس.
في هذا الحديث من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تفصيل، وإن لم يكن كل شيء، النبي لما خرج من المدينة وبقى في ذي الحليفة إلى أن تجمع الناس، خرج صلى في المدينة الظهر أربعا، ثم خرج إلى ذي الحليفة بعد الظهر وصلى في ذي الحليفة العصر ركعتين، ثم بات فيها، ومن الغد لما صلى الظهر أحرم، لبس ملابسه، ركب راحلته، وأوجب الدخول في النسك في حجه في مصلاه، ولما ركب وانبعثت به راحلته أيضا لبى، ولما على فوق الزورة لبى، ونقل الناس ما شاهدوا وما سمعوا. وكان قال الناس: من شاء فليحرم بما يشاء، وتقول عائشة: منهم من أحرم بحج فقط، ومنهم من أحرم بعمرة فقط، ومنهم من حج أحرم بالحج والعمرة. ولم يستنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، وفي الطريق أرشدهم إلى أن من لم يكن معه هدي فليتحلل إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، أن يقصر ويتحلل من إحرامه. ولم يهضم ذلك، ما ارتاحوا له، لأنهم لم يعرفوا في جاهليتهم، ولا سيما أن غالبهم يحج في كل عام الذين كانوا في مكة، والذين يفدون من الأطراف يأتي منهم عدد، فما كانوا يعرفون ذلك. ثم لما طاف بالبيت وسعى أمر الناس أمرا حاسما حتى قام أحد الصحابة وقال: يا رسول الله، رأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا، يعني خاصة، أم للأبد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وتحلل الناس إلا الذين معهم هدي، والذين ساقوا الهدي قلة، النبي كما سمعنا ساق مئة، ثم كان قد ساق الزبير بن العوام هديا وسوقا، وبعض أبو بكر الصديق، وربما ساق غيره قلة، وعامة الناس لا شيء معهم لأن أمورهم المالية المادية ضعيفة فتحللوا. ومما استنكروه قالوا يخرج أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا، فقال لهم صلى الله عليه وسلم قوله الحازم أن عليهم أن يتحللوا فتحللوا. وفي اليوم الثامن أحرم الناس المتحللون والباقون على إحرامهم أيضا تهيأوا إلى منى. كانت عائشة رضي الله عنها محرمة بعمرة وحاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما يفعله الحجاج إلا أنها لا تطوف بالبيت، لكن حيضتها لم تنتهي في أيام مقامهم في مكة قبل يوم منها. فلما جاء وقت الخروج إلى منها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة لتكون قارنة، وفعلت، لكنها لم تقنع بذلك وألحت على أن تعتمر واعتمرت بعد الحج. وهذا من لطف الله للأمة، لأن اعتمارها بين أن ذلك جائز لمن لم تطب نفسه إلا بأداء عمره. لكن لا يعرف أن أحدا ممن حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحجة أنه أخذ عمرة بعد الحج سوى عائشة رضي الله عنها، حتى عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق لم يذكر أنه أحرم معها، وإنما أعمرها من التنعيم، استردفها على البعير وذهب بها إلى التنعيم وأحرمت منه. ومن لطف الله أيضا بنا أن من أراد أن يعتمر وهو في مكة أن عليه أن يخرج إلى الحل، ولا يقول جاء في الحديث حتى أهل مكة من مكة لما ذكر النبي المواقيت، أي حتى أهل مكة يحرموا مكة، إنما ذلك خاص بالحج، لأن المحرم بالحج لا بد أن يخرج إلى الحل، لأن عرفة ليست من الحرم، والنسك لا بد أن يجتمع فيه الحل والحرم. فالمحرم من مكة بالعمرة إذا أدى العمرة وهو داخل مكة لم يكن اجتمع له ذلك، لكن يبقى هل عمرته صحيحة ويجبرها دم أو أنها غير صحيحة، هذا إذا وقع الإنسان يسأل عنها.
حسن الله إليكم. حديث أبي جمرة السابق، أقول حديث أبي جمرة السابق عندما سأل ابن عباس وكان من سؤاله وسألته عن الهدي فقال فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، هذا الترتيب له معنى؟
له معنى. لو أراد أن يذبح الجزور عن نفسه أجزأ ذلك، يقولها أو شرك في دم، يبين أن الشرك هو أقل شيء، لأن هذا في هدي تمتع وقران، فهو الذي إن شاء ذبح الأكثر جاز، أو شات أو شرك في دم، فقولها أو شرك في دم، يعني هذا أقل شيء.
أحسن الله إليكم. وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك، فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر.
لما رأت رضي الله عنها موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقائه محرما وقد أمر الناس بأن يحلوا من إحرامهم أحبت أن تعرف، فقالت ما بال الناس فعلوا ما فعلوا وأنت لم تحلل، فأخبرها عن السبب وأنه لبد رأسه وضع عليها شيء من ما يحبسه من الصم وغيره حتى لا يكون شاعثا، وخلد الهدي المسوق. وكان العرب إذا أهدوا إلى البيت يقلدون الهدي حتى لا يتعرض للهدي بسوء ولا يأخذ أحد بسرقة أو نهب، تعظيما للبيت. فقال صلى الله عليه وسلم ما قلت هذه، وإني وأن من هذه حاله لا يحل من إحرامه حتى يبلغ الهدي محله. وهو لم يتحلل صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى مكة، وحتى رجع من عرفة وانتهى من المزدلفة ورمى الجمرة ونحر الهدي، بعد ذلك تحلل صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري قادما من اليمن بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في إحرامه: اللهم أني أحرم بإحرام كإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي: بما أحرمت يا أبا موسى؟ قال: أحرمت بإحرام كإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هل معك هدي؟ قال: لا. قال: طف بالبيت واسع بين الصفا والمروة وقصر وتحلل. فذهب رضي الله عنه وطاف وتحلل، وذهب إلى امرأة من قومه فرجلت رأسه وتحلل. وحديث الترجيل بس أنا لست متأكد، ذاك الرجل الذي يأذن لأن الواحد يأتي وتجلس امرأة صاحب المنزل تفدي رأسه، لا أدري هل هو اطلع على هذا الحديث، بعد كان يكون أكثر فتنة له، لأن أبو موسى لا يمكن أن يذهب لامرأة ترجل رأسه إلا وهي من أهله. نعم، رضي الله عنهم وأرضاه. فالإنسان ما يلزم إلزام إذا أحرم بإحرام أحد أن يستمر على إحرام ذلك الأحد. فأبو موسى لما لم يكن معه هدي ولم يشركه النبي في هديه صلى الله عليه وسلم، قال له تحلل. ثم في أمر النبي له أن يتحلل، لأنه إذا لم يكن معه هدي لا يلتمس من يعطيه، حتى لو قال أحرمت بك إحرام فلان وفلان جاء محرما ومعه هدي، وهذا جاء القوافد ليس معه شيء، لا يلزمه أن يبقى كما بقي ذاك.
حسن الله عليكم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن بتحريمها ولم ينه عنها حتى مات. فقال رجل برأيه: ما شاء. قال البخاري: يقال إنه عمر. ولمسلم: نزلت آية المتعة، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية المتعة، ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. ولهما بمعنى.
عمران بن حسين رضي الله عنه عن أبيه، كلامه هذا رد على فعل عمر رضي الله عنه، لأنه قال: نزل آية المتعة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن سيسر ضمن الهدي، نزلت في كتاب الله، وفعلناها يقول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن في من نهي عنها، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. وقال رجل برأيه، هو يقصد بذلك عمر رضي الله عنه، ما شاء. فيقول هذا ليبين أنه ملتزم للتمتع، وهو كالذي حصل بين عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، لما نهى عثمان عليا أن يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج لم يستجب له، وقام علي وعلا وقال انهاك عن شيء، قال ما كنت لأترك شيئا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد إلى آخر. قال فالأمر مستقر والله الحمد لله هذا إلى قيام الساعة.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلالا.
هذا في إرسال الهدي، يجوز للإنسان أن يرسل هديا من أغنام أو إبل أو بقر لتذبح يوم العيد في مكة يوم النحر هديا منه، إن كان حاجا هو فهديه هذا يمنعه من التحلل حتى ينقر الهدي، وإن كان غير حاج فإنه يبقى لا يتقيد بشيء، لأن يعني الناس فيما بعد قالوا إن من أرسل هديا يتجنب ما يتجنبه المحرم بعد إرساله الهدي. فبينت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هديا، تقول: وأنا فتلت قلائده، هو أرسل غنما صلى الله عليه وسلم في السنة 9 من الهجرة، فلم يحرم من شيء كان حلالا له قبل ذلك، يعني لم يتقيد بهذا الهدي فيما يتعلق باجتناب ما يتجنبه المحرم. فقول هذا تبين أن من بعث هديا لا يلزمه إذا بعث الهدي أن يتجنب ما يتجنبه المحرم، فأخبرت أن النبي بعث هديا وأنه لم يمتنع عن شيء كان يفعله قبل ذلك، لأن الإحرام له وضع معين وغير الإحرام لا يرتب حرمة على من يبعث الهدي. والإشعار الذي يشار إليه هو أنه يشعر بسكين أو سنام البعير ثم يمسح الدم بنعل ويعلق، تعلق هذه على الحذاء بالبعير ليعرف كل من رآه أن هذا هدي ليس لبيع ولا لتملك أحد. والذين قالوا أنها مثلة رد عليهم وقيل شيء يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو تشريع وبيان لحكم ذلك الشيء، لكن لا أدري هل الغنم سوي لها إشعار أو لا، لم يذكر ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما.
هذا هو الذي أشرت إليه هنا، لأني ما قرأت الحديث الموجود بيننا، لسأنا مشير إلى أنه في طريقنا. هي ذكرت أنها فتلت قلائد تلك الغنم بيدها رضي الله عنها، وربطت هذه القلائد في رقاب الأغنام حتى من يراها مقلدة يعلم أنها هدي يراد أن تبلغ البيت العتيق. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو تشريع للأمة، فلو فعل الناس شيئا من ذلك الآن وأرسلوا هديا أو حملوه معهم فلا شك أن هذا من الأعمال الصالحة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكني كما ذكرت عندكم وعند غيركم لم أسمع أن أحدا فعل ذلك في هذه العصور التي أدركناها، أن أحدا يأتي بإبل أو بقر أو غنم غير هدي التمتع والقران لتذبح في مكة. فقد يصلح أن يقال هذه السنن تركت أو هجرت، وهي معمول بها في عهد النبي الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها، قال إنها بدنه، قال اركبها، فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك.
كان العرب في الجاهلية يتجنبون ركوب الهدي، وتسميتها بدنة يعني أنها هدي للبيت ليست للتجارة ولا للامتهان. فرآه النبي يمشي، وقد يكون يظهر على شيء من التب، قال اركبها، قال إنها بدنة يعني لا يحل لي في نظري أن أركبها، قال لها اركبها، فلم يبادر الرجل بالامتثال خشية أن هذا أمر لم يعزم عليه صلى الله عليه وسلم، فقال له في الثالثة ويحك ويلك اركبها، فركبها الرجل. وفيها أشياء، إذا عطب الهدي كانت تنكسر قائمة البدنة المهداة أو غير ذلك بحيث لا يمكن أن يبلغ الحق. النبي أمر بهذا الشيء إذا حصل أن ينحر أو يذبح ويخلى بينه وبين الناس، إلا أن رفقة من معه الهدي لا يأكلون منه، احترازا من أن قد يقدم أحد لإعطاب الهدي من أجل أن يأكلوا منه. النبي قال للشخص إذا عطب معك فأشعر أنها هدية، أنها هدي يعني بدنة، وانحرها ولا تأكل منها أنت ولا رفقتك حتى يتحاشى ذلك.
أحسن الله إليكم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلدتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا.
هذا هو الذي أشرت إليها سابقا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يعطى الجزار أجرته من لحوم الهدايا البدن، وهذا الصحابي كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بالعناية في بدنه المئة، وأخبره أن لا يباع شيء منها ولا من جلودها، وإنما هي جاءت صدقة للبيت العتيق هديا بالغ الكعبة، فلا يحل أن تصرف عن ذلك حتى ولا بأجرة من يتولى نحرها وصلخها وتجهيزها. قال للرجل نحن نعطيه من عندنا، أي ندفع الأجرة الجزار من عندنا وليس من هذه الهدايا. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
يعني أن السنة في نحر الهدي البدن التي تهدى للبيت العتيق أن تعقل يدها وتقيد حتى لا تمشي، وتنحر وهي واقفة، والنبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنة، واحدة تلو الأخرى وهي قيام، حتى فيما قص أنها كأنها هي تندفع هذه البيض بعضها وراء بعض ليتم نحرها، والله أعلم. فابن عمر لما رأى هذا الرجل منيخنا البدنة لينحرها قال ويحك أو ويلك ابعثها قائمة. سنة أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، أي أن نحر البدن الحيدري واقفة، هذه هي السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا أنه لا يجوز إلا هذا، لو أناخها ونحرها جاز، لكن الأفضل أن يسلك في نحرها المسلك الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. سيأتينا باب الآن، باب الغسل للمحرم، ندعه الأسبوع القادم أحسن الله إليك.
لا بأس.
أحسن الله إليكم، خاصة بقي دقيقتين على الأذان أو دقيقة.
ما يخالف.
يسأل بعض الإخوة عن 100 من الإبل ساقها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ميسور الحال، فهل هذه كانت من إبل الصدقة أو كيف ذلك؟ أحسن الله إليك.
أول هذه الإبل ساقها النبي صلى الله عليه وسلم جائز أنه ملكها هو، وجائز أنها من الكسب في المغازي، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن الله خمسه أول الرسول إلى آخره. وهذا أمر لا يعني السائل قد انتهى في وقته، لكن العلماء مجمعون على أنها 100، وأنها نحرت في يوم منى في يوم النحر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعطى الجزار أجرته من لحومها ولا من جلودها.
أحسن الله إليك. هذا يسأل يقول حديث في البخاري قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، قال قلت أرأيت ورأيت إن زحمت أو غلبت؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، هل هذا دليل على وجوب استلام الحجر أو
لا؟ كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه حريصا أشد الحرص على أن يتقفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل مثل ما فعل، بل لما قال له رجل أرأيت قال دع أرأيت في اليمن. فقال يبين أن هذا الشيء رآه من فعل نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأنه استلم الحجر وقبله، وقول أرأيت إن زحمت رأيت، أخبره أنه يذكر له ما رأى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويترك هذا الشخص يلتفت النفس الحلول هو، لا أن يقول أرأيت رأيت. والله المستعان، صلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم. الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني لأعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده وخليله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة صلوات الله وسلامه عليه، وجاهد في الله حق جهاده، بين للناس الحلال والحرام، والمفضل من الأيام والبقاع والموار، فترك الأمة على محجة بيضاء وطريق واضح، من سلكه صادقا أفضى به إلى مغفرة الله جل وعلا ورضوانه. في هذا الحديث الصحيح لما قبل الخليفة الراشد أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ثم بعد أبي بكر الصديق، أخاف أن الناس يعتقدون أن في الحجر خاصية يقبل يدفع به شيء وينفع، فقال رضي الله عنه وارضاه: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، يعني لا، ليس بقدرتك أن تنفع أحدا ولا أن تضر أحد، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. ينبغي للمسلم أن يكون حسن الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم. ما عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظمه المسلم اتباعا لنبي الله، وما أحبه المصطفى صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال وغير ذلك يحبه اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن المحبة التي يرجى ثوابها والبغض الذي يرجى الثواب به أيضا لا بد أن يكون بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يكن كذلك دخل في مدلول حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، يكون مردودا على ابن آدم. ثروا فيما يتعلق بالحجر أقوال وروايات وأنه يشهد لمن قبله، لكن الأرض كلها تشهد بما عمل عليها من خير وما عمل عليها من شر، ولذلك الإنسان لما يكون في برية فيؤذن للصلاة يشهد له كل ما بلغه الصوت، ولذا ينبغي لمن خرج في رحلة أو سفر أو نزهة أن يتعاهدوا أنفسهم إذا لم يكونوا في داخل المدن والقرى ويصلون معهم أن يؤذنوا لصلاتهم لما في ذلك من الخير الكبير وطرد الشيطان، فإن الشيطان إذا سمع الذكر أدبر وفر، وكلما بعد الشيطان عن ابن آدم كلما قلت الأخطار الناتجة بقربه. فتعظيم الحجر الأسود وتقبيله لمن تيسر له ذلك دون مشقة ولا إرهاق له ولا إرهاق للطائفين، فينبغي للمسلم أن يحرص عليه. وأما إذا كان تقبيل الحجر لا يتم إلا بمشقة والصراع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عمر رضي الله عنه بأن لا يزاحم مزاحمة التي تضايقه وتضايق من يكون معه في الطواف. ما يسره الله للطائف من تقبيل الحجر ينبغي أن لا يزهد به، لكن إذا كان محرما يتحرى أن لا يقبله، لأن الحجر في الغالب يوضع عليه أطياف فإذا قبل أعلق به الطيب، وإذا فعل وخرج فليغسل أثر الطيب أيضا. بعض العوام يظن الواحد إذا طاف بالبيت ولم يقبل الحجر أنه لن يتم له الأجر، لو كان الأمر كذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي بين مشروعية التقبيل لا لزوم التقبيل، فمن تيسر له أن يقبل قبل، ومن لم يتيسر له ذلك فليكتفي بالطواف. إن أمكنه أن يمس الحجر بشيء بطرف كساء فليقبل ما مس الحجر، إن مسه بيده فليقبل ما مس الحجر من يده، إن قبله مسه بشيء أيضا غير ما عليه من لباس وما معه ولو بطرف عصا فليقبل، لكن لا يفعل ذلك بما يحصل به مضايقة أهل الطائفين. إذا حاذى الحجر ينبغي أن يكبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف كلما حاذى الحجر كبر، وهذا يشمل بداية الطواف ونهاية الطواف. إذا طاف سبعة أشواط وحاذى الحجر في الشوط الأخير فليكبر، لأن النبي كلما حاذاه، هذا يشمل جميع الأشواط التي يطوف طافها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهالتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم.
النبي صلوات الله وسلامه عليه لما هاجر من مكة لم يتيسر له أن يصل إلى مكة، ولا أصحابه الذين هاجروا معه ليطوفوا بالبيت، ولما عزم صلوات الله وسلامه عليه عندما قويت شوكة الإسلام وتجهز ثم صده قريش عن الوصول إلى البيت، حصل اتفاق بينه صلى الله عليه وسلم وبين قريش بأن يرجع عامه ذلك ويأتي من عام قابل ليطوف معتمرا، وحصل ما علم في قصة عام الحديبية، حضور الوفود وإرسال علي وإرسال عثمان رضي الله عنه لفوض أهل مكة، ومجيء من جاء مجيء سهيل بن عمر، والانتهاء بالاتفاق على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه إلى المدينة ليأتوا من عام قابل. وتحادثت قريش أنه يقدم عليكم أناس وهنتهم حمى يثرب، وكان اسم المدينة في الجاهلية قبل الإسلام يثرب، وجاء ذكر يثرب في القرآن الكريم أيضا: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، إلى غير ذلك. فلما أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم ما تقوله قريش، أمر الصحابة في طوافهم بالبيت أن يرملوا، والرمل هو الركض الذي لا يكون شديدا فوق المشي المعتاد ودون الجري المندفع، وأمرهم أن يرملوا من الحجر إلى الركن اليماني، لأن قريشا جلست على الجبل المقابل للميزات ينظرون إليهم، فإذا وصلوا إلى الركن اليماني أمرهم أن يمشوا النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعل ذلك إلا للرفق بهم إبقاء عليهم، من أجل الإبقاء عليهم حتى لا يهنوا في طوافهم. فلما رأت قريش هذا قالوا: هؤلاء الذين تقولون وأهلتهم حمى يثرب لهم أخف من الغزلان، بمشيهم. ثم استمر هذا الأمر المشروع في الرمل في الأشواط الثلاثة الأول من الطواف القادم إلى مكة محرما بحج أو عمرة إلى قيام الساعة، واستمر الرمل إلى الحجر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يقل للناس لا ترمونوا في المحل، لكن هذا الحكم استمر باقيا من قدم إلى مكة محرما بحج أو عمرة وطاف لقدومه، فإن عليه أن يرمل الثلاثة الأشواط الأول ثم يمشي المشي المعتاد في الأشواط الأربعة، فصار حكما جاريا وساريا إلى قيام الساعة ما حصل قدوم لطواف حج أو عمرة. وهذا يبين رفق النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه واهتمامه بهم صلوات الله وسلامه عليه، وأنه يرفق بهم ويحرص على توفير الراحة لهم ويكره المشقة عليهم. وقد وصفه الله جل وعلا بأنه بالمؤمنين الرؤوف الرحيم.
أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط.
هذا يبين ما ذكر في طواف عمرة القضية، يسمى عمرة القضية لأن النبي قاضاهم عليها بأنه يعتمر من قابل. فيذكر عبد الله رضي الله عنهما ابن عمر أن النبي صلوات الله وسلامه عليه إذا قدم فطاف بالبيت يحب الأشواط الثلاثة الأول، والحبب هو الجري الخفيف ليس بالساعي المشتد ولا هو بالسير على الهينة، وإنما جري خفيف فيه مقاربة الخطى ويسمى الخبب والرمل. فعبد الله ذكر الأشواط الثلاثة كلها ولم يستثني مشيا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود. وينبغي للمسلم كلما قدم إلى مكة محرما بحج أو عمرة أن يحرص على أداء هذا الطواف بمثل ما بلغه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا تيسر له أمر الخبب الرمل، وأما إذا كان الواحد في طوافه يجد عناء في نقل قدم من مكان إلى موضع إلى موضع فلا يبقى مجال بأن يخب، لأن الخبب إنما هو إذا تيسر للواحد أن يقوم بالخبب في مشيه ورمله. ومع ذلك ليس بفرض واجب على كل أحد، فالذي يشق عليه يرهقه إما لعجز أو لألم في قدميه أو في ركبتيه أو لشيخوخة ونحو ذلك أو لهزال زائد، فالله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج. والحنيفية إنما توصف بأنها الحنيفية السمحة، ملة إبراهيم التي عليها محمد صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:
طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، المحجن عصا محنية الرأس.
النبي طاف عليه الصلاة والسلام أولا ليرى الناس وطوافه واستلامه ما يستلم من البيت، وليستطيع الطائفون أن يروه، لأنه لو كان في طوافه هذا ماشيا لخفي على كثير من الناس طريقته وطوافه. ثم إنه الطواف الذي تحقق بقوله لعلي لا ألقاكم، لأنه طواف لم يأتي بعده طواف بعد رجوعه إلى المدينة. واستلامه الركن بالمحجن، وهذا العصا لا يزال يسميه العامة عندنا المحجان، سواء كان والغالب أنه من الشجر تكون فيه هذه العطفة في نباته ونموه، وأما ما كان عطف عطفا فهذا يشبه المحجان لكنه ليس كالمحجان. فكان صلى الله عليه وسلم، وفي الغالب أيضا أن المحجن يكون عصا غليظة لا ترهق حاملها بثقلها، ولا تكون خفيفة لا تؤثر، وإنما هي لضرب الإبل وزجرها ولدفع ما يدفع عن الإنسان. وكما قال موسى عليه السلام: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى. فتكون لها أكثر من الاتكاء ونحوه. وفعله صلى الله عليه وسلم في خضبه حول البيت، وفي طوافه راكدا، وفي استلامه الحجر بالمحجن الركن، كل ذلك تشريع منه صلوات الله وسلامه عليه، تشريع للناس بأن هذا عمل جائز، وأن من شق عليه أن يطوف ماشيا جاز له أن يطوف راكبا. والنبي أذن لأم سلمة لما أرادت السفر من مكة بعد نهاية الحج، حجة الوداع، وأنها شاكية، قال لها صلى الله عليه وسلم: طوفي من وراء الناس راكبة. لا شك أن المشي للطائف والسعي كذلك القادر الذي لا يشق عليه ولا يرهقه أفضل، لكن إذا كان يرهق وتمكن أن يطوف راكبا أو أن يسعى في المسعى راكبا فلا حرج عليه بذلك. وفعل نبي الله صلى الله عليه وسلم في طوافه راكبا هو قد لا يكون صلوات الله وسلامه عليه عاجزا، ولكنه أيضا مشرع ليبين للناس حركاته وما يقوم به. ولم يذكر في هذا الحديث أن النبي استلم الركن اليماني مسه بمحجنه، وليس معناها أنه لا ينصف، لكن الركن اليماني إنما يستلم ولا يقبل. ثم إن البيت كله لا يقبل منه شيء في المنسك، ولا يستلم شيء من الأركان إلا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه. وفي قصة ابن عباس وقد يكون قد يمر أنه طاف هو ومعاوية رضي الله عنهم بالبيت، فلما وصل إلى الركن العراقي مد معاوية رضي الله عنه يده ومسح الركن، فقال ابن عباس: إنه لا يمسح. فرد عليه معاوية رضي الله عنهم أجمعين ليس في البيت شيء مهجور. فقال ابن عباس إنما أمرت بالاتباع، يعني ليس لك أمر من التشريع. فما كان معاذ رضي الله عنهم إلا أن قال صدقت يا ابن عباس، التسليم بالحق والتراجع عن الرأي إذا تبين الخطأ فيه هذه من سمة أهل الإيمان.
أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين.
هذا هو كما أشرت، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستلام شيء من البيت سوى الركن اليماني والحجر الأسود. وما يرى عبد الله بن عمر لما بلغه خبر عائشة رضي الله عنها وقولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا هدمت البيت وأقمته على قواعد إبراهيم، فإن قومك أعجزتهم النفقة عن أن يعيدوا بناء البيت على قواعد إبراهيم فاقتصروا واحتركوا شيئا منه موضع الحجر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما ما أظن، لما بلغه خبر عائشة، ما أظن إلا أن النبي ترك استلام الركنين لأنهما ليس على قواعد إبراهيم. ثم قد قدر الله جل وعلا ما قدر، لما بنى الزبير عبد الله بن الزبير البيت وأعاده على قواعد إبراهيم ثم قتل عبد الله بن الزبير وأعيد بناء الكعبة وأعيد على ما كانت عليه قبل الإسلام، والله حكم عليم. فلما هم المنصور العباسي أن يهدم البيت ويعيده على ما قيل عن بناء إبراهيم قال له مالك بن أنس من دار الهجرة لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإني أخشى أن يكون البيت ملعبة للملوك، كل من جاء قام وتصرف وغير وبدل في أمر المناسك، اترك الأمور كما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعل، وقد أحسن مالك رضي الله عنه وأحسن المنصور بالاستجابة، ورحم الله الجميع.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب التمتع. عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال وكان أناس كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
عمر رضي الله عنه لما صار خليفة رأى أن الناس إذا انتهى الحج قل الوافد إلى مكة، فأحب رضي الله عنه أن يستمر مجيء العمار، فأحب أن يمنع الناس أن يتمتعوا، وسار هذا الأمر في عهده رضي الله عنه، وليس في كل عهد، في آخره، ثم في عهد عثمان وحصل فيه ما حصل من خلاف بين عثمان وعلي رضي الله عنه وإحرام علي رضي الله عنه في عهد عثمان متمتعا. وابن عباس رضي الله عنهما يرى ذلك، فهذا رأى الرجل التابعي سأل ابن عباس رضي الله عنهما عما ذكر في هذا الحديث. وأخبرها ابن عباس ونام الرجل وفي جاءه الحلم في نومه أن أحدا يقول له حج مقبول أو عمرة متقبلة، فأخبر ابن عباس رضي الله عنهما برؤياه هذه، فرح ابن عباس وقال سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ثم قال له ابقى عندي أنفق عليك سنة، فرحا وسرورا بهذه الرؤيا. واستقر الأمر على التمتع وقوى أي الأنساك الثلاثة الأفضل، وما قيل في اختيار التمتع أو القران أو الإفراد، وكل آخذ بقول من هذه الأقوال اجتهد في تسويغ ما اختار والتدليل عليه. وكما سبقت الإشارة إلى أن العلماء حصل منهم الإجماع على أن التمتع أو القران أو الإفراد جائز من أدى أحد هذه الأنساك الثلاثة، أدى هذه الأنساك الثلاثة جاز له ذلك. وأما الأفضلية فإن الإمام أحمد بن حنبل ومن قال بقوله يرون أن التمتع هو الأفضل، ويحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أنه لم يسق الهدي، وقال لما أمر الصحابة بأن يتحللوا وتمنعوا عن التحلل لأن ذلك شيء لم يعلفوه في جاهليتهم، وما كان أحد يعتمر في أشهر الحج، بل يقول قائلهم إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانخلع شهر صفر حلت العمرة لمن اعتمر، ونظر الدمر شفيت الجراحات التي تكون في الإبل بسبب الرحل القتب والشوار الأشدة التي توضع على ظهر البعير تجرح يكون فيها دبر، والدبر هو جروح التي تكون في ظهر البعير، فتقول العرب إذا برأ الدبر وعفى الأثر قل السائرون على الطرق إلى مكة، وانخلع صفر حلت العمرة لمن اعتمر، فأبطل الله رأيهم هذا وجعل العمرة حلالا للناس في جميع أشهر السنة بما فيها أشهر الحج. وفي من يقول والذين يقولون إن التمتع هو الأفضل أن النبي تمناه وأن النبي ألزم القادمين معه من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ألزمهم بأن يتحلل كل من جاء محرما وطاف وسعى ولم يكن معه هدي مسوق أن يتحلل حتى ولو طاف وسعى بنية أنه حج وعمرة داخل بعضها ببعض، أمرهم صلى الله عليه وسلم وبين لهم أنه لو استقبل من أمره ما استدبر، لو علم في سابق الأمر ما علمه حين وصل إلى مكة لأمر الناس لما ساق الهدي، ولكن الذي يسوق الهدي لا يملك أن يتحلل من إحرامه إلا بعد أن ينحر الهدي أو يذبح في يوم النحر. فهو صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم للجميع ساق معه 100 بعير نحرها في يوم العيد، ذبح بيده صلى الله عليه وسلم، نحر 63 بدنة وبقي 37 فأعطى المدية علي رضي الله عنه ليكمل نحرها لأنه أشرك عليا معه في الهدي. ثم قال لعلي: لا تعطي الجزارة من لحومها أجرة جزارته، نحن نعطيه من عندنا. فإن الجزار إذا ذبح الأضحية أو ذبح هدي التمتع أو ذبح الهدي المسوق لا يأخذ أجرته من لحم المذبوح، إن أخذ من اللحم كغيره ممن يأكلون، لأن النبي لما نحر هذه الإبل قال للناس: من شاء اقتطع، من أراد لحما فليأخذ. فالذي يختار الهدي التمتع يقول النبي أمر به وألزم أصحابه الذين لا هدي معهم، وتمنى أنه لم يكن ساق هديا حتى ليشاركهم في التحلل. أما الذين يرون القران أفضل فإنهم يقولون أن حصل فيها القران حج وعمره في إحرام واحد واستمرار عليه مع ما وجب عليه من هدي من جمع ذلك فيكون أفضل. والآخر الذي قال إن الإفراد هو الأفضل قال إن الحج صار استقل بالسفر والإحرام، وأعمال الحج فلم يشركه عمل آخر فهو أفضل، فالمفرد أفضل من المتمتع ومن القارن. لكن ما رآه الإمام أحمد ومن قال بقوله من أهل الحديث لا شك أنه هو الصحيح. ثم إن الخلاف أيضا هل يملك الواحد أنه يبقى قارنا؟ ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل من إحرامه شاء أم أبى، يعني يصبح متمتعا رغما عن أنفه. وبهذا القول يأخذ ابن القيم رحمة الله عليه خالف شيخه ابن تيمية شيخ الإسلام. لكن بحول الله لا شك أن التمتع هو الأفضل، وقد يترك الواحد التمتع لئلا يشقى في يوم النحر وأيام التشريق في تطلب الذبيحة الذهاب إلى ذبحها وتولي أمرها وغير ذلك، فالأمر واسع بالنسبة له. الله أعلم.
أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من تمتع فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي ومنهم من لم يهد. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد، فمن لم يجد هديا فليصم فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف من السبع، ومشى أربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعتين، ثم سلم ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس.
في هذا الحديث من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تفصيل، وإن لم يكن كل شيء، النبي لما خرج من المدينة وبقى في ذي الحليفة إلى أن تجمع الناس، خرج صلى في المدينة الظهر أربعا، ثم خرج إلى ذي الحليفة بعد الظهر وصلى في ذي الحليفة العصر ركعتين، ثم بات فيها، ومن الغد لما صلى الظهر أحرم، لبس ملابسه، ركب راحلته، وأوجب الدخول في النسك في حجه في مصلاه، ولما ركب وانبعثت به راحلته أيضا لبى، ولما على فوق الزورة لبى، ونقل الناس ما شاهدوا وما سمعوا، وكان قال الناس من شاء فليحرم بما يشاء، وتقول عائشة منهم من أحرم بحج فقط، ومنهم من أحرم بعمرة فقط، ومنهم من حج أحرم بالحج والعمرة، ولم يستنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر. وفي الطريق أرشدهم إلى أن من لم يكن معه هدي فليتحلل إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، أن يقصر ويتحلل من إحرامه، ولم يهضم ذلك ما ارتاحوا له، لأنهم لم يعرفوا في جاهليتهم، ولا سيما أن غالبهم يحج في كل عام الذين كانوا في مكة، والذين يفدون من الأطراف يأتي منهم عدد، فما كانوا يعرفون ذلك. ثم لما طاف بالبيت وسعى أمر الناس أمرا حاسما حتى قام أحد الصحابة وقال يا رسول الله رأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا، يعني خاصة، أم للأبد؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وتحلل الناس إلا الذين معهم هدي، والذين ساقوا الهدي قلة، النبي كما سمعنا ساق مئة، ثم كان قد ساق الزبير بن العوام هديا وسوقا، وبعض أبو بكر الصديق، وربما ساق غيره قلة، وعامة الناس لا شيء معهم لأن أمورهم المالية المادية ضعيفة، فتحللوا. ومما استنكروه قالوا يخرج أحدنا إلى منى، وذكره يقطر منيا، فقال لهم صلى الله عليه وسلم قوله الحازم أن عليهم أن يتحللوا، فتحللوا. وفي اليوم الثامن أحرم الناس المتحللون، والباقون على إحرامهم أيضا تهيأوا إلى منى. كانت عائشة رضي الله عنها محرمة بعمرة وحاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما يفعله الحجاج إلا أنها لا تطوف بالبيت، لكن حيضتها لم تنتهي في أيام مقامهم في مكة قبل يوم منها، فلما جاء وقت الخروج إلى منى أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة لتكون قارنة وفعلت، لكنها لم تقنع بذلك وألحت على أن تعتمر واعتمرت بعد الحج. وهذا من لطف الله بالأمة، لأن اعتمارها بين أن ذلك جائز لمن لم تطب نفسه إلا بأداء عمره. لكن لا يعرف أن أحدا ممن حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحجة أنه أخذ عمرة بعد الحج سوى عائشة رضي الله عنها. حتى عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق لم يذكر أنه أحرم معها، وإنما أعمرها من التنعيم، استردفها على البعير وذهب بها إلى التنعيم وأحرمت منه. ومن لطف الله أيضا بنا أن من أراد أن يعتمر وهو في مكة أن عليه أن يخرج إلى الحل، ولا يقول جاء في الحديث حتى أهل مكة من مكة لما ذكر النبي المواقيت، أي حتى أهل مكة يحرموا مكة، إنما ذلك خاص بالحج، لأن المحرم بالحج لا بد أن يخرج إلى الحل، لأن عرفة ليست من الحرم، والنسك لا بد أن يجتمع فيه الحل والحرم. فالمحرم من مكة بالعمرة إذا أدى العمرة وهو داخل مكة لم يكن اجتمع له ذلك، لكن يبقى هل عمرته صحيحة ويجبرها دم أو أنها غير صحيحة، هذا إذا وقع الإنسان يسأل عنها.
حسن الله إليكم. حديث أبي جمرة السابق، أقول حديث أبي جمرة السابق عندما سأل ابن عباس وكان من سؤاله وسألته عن الهدي فقال فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، هذا الترتيب له معنى؟
له معنى. لو أراد أن يذبح الجزور عن نفسه أجزأ ذلك، يقولها أو شرك في دم يبين أن الشرك هو أقل شيء، لأن هذا في هدي تمتع وقران، فهو الذي إن شاء ذبح الأكثر جاز، أو شات أو شرك في دم، فقولها أو شرك في دم يعني هذا أقل شيء.
أحسن الله إليكم. وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك، فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر.
لما رأت رضي الله عنها موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقائه محرما وقد أمر الناس بأن يحلوا من إحرامهم أحبت أن تعرف، فقالت ما بال الناس فعلوا ما فعلوا وأنت لم تحلل، فأخبرها عن السبب وأنه لبد رأسه وضع عليها شيء من ما يحبس من الصم وغيره حتى لا يكون شاعثا، وخلد الهدي المسوق. وكان العرب إذا أهدوا إلى البيت يقلدون الهدي حتى لا يتعرض للهدي بسوء ولا يأخذ أحد بسرقة أو نهب، تعظيما للبيت. فقال صلى الله عليه وسلم ما قلت هذه، وإني وأن من هذه حاله لا يحل من إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، وهو لم يتحلل صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى مكة وحتى رجع من عرفة وانتهى من المزدلفة ورمى الجمرة ونحر الهدي، بعد ذلك تحلل صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري قادما من اليمن بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في إحرامه: اللهم أني أحرم بإحرام كإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي: بما أحرمت يا أبا موسى؟ قال: أحرمت بإحرام كإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هل معك هدي؟ قال: لا. قال: طف بالبيت وسع بين الصفا والمروة وقصر وتحلل. فذهب رضي الله عنه وطاف وتحلل، وذهب إلى امرأة من قومه فرجلت رأسه وتحلل. وحديث الترجيل بس أنا لست متأكد، ذاك الرجل الذي يأذن لأن الواحد يأتي وتجلس امرأة صاحب المنزل تفدي رأسه، لا أدري هل هو اطلع على هذا الحديث، بعد كان يكون أكثر فتنة له، لأن أبو موسى لا يمكن أن يذهب لمرأة ترجي رأسه إلا وهي من أهله. نعم، رضي الله عنهم وأرضاه. فالإنسان ما يلزم إلزام إذا أحرم بإحرام أحد أن يستمر على إحرام ذلك الأحد. فأبو موسى لما لم يكن معه هدي ولم يشركه النبي في هديه صلى الله عليه وسلم، قال له تحلل. ثم في أمر النبي له أن يتحلل، لأنه إذا لم يكن معه هدي لا يلتمس من يعطيه، حتى لو قال أحرمت بك إحرام فلان وفلان جاء محرما ولا معه ومعه هدي، وهذا جاء القوافد ليس معه شيء، لا يلزمه أن يبقى كما بقي ذاك.
حسن الله عليكم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن بتحريمها ولم ينه عنها حتى مات. فقال رجل برأيه: ما شاء. قال البخاري: يقال إنه عمر. ولمسلم: نزلت آية المتعة، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية المتعة، ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. ولهما بمعناه.
عمران بن حسين رضي الله عنه عن أبيه، كلامه هذا رد على فعل عمر رضي الله عنه، لأنه قال: نزل آية المتعة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن سيس ضمن الهدي، نزلت في كتاب الله، وفعلناها يقول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن في من نهي عنها ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. وقال رجل برأيه، هو يقصد بذلك عمر رضي الله عنه، ما شاء. فيقول هذا ليبين أنه ملتزم للتمتع، وهو كالذي حصل بين عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، لما نهى عثمان عليا أن يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج لم يستجب له، وقام علي وعلا وقال: انهاك عن شيء؟ قال: ما كنت لأترك شيئا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد، إلى آخر. قال: فالأمر مستقر والله الحمد لله هذا إلى قيام الساعة.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلالا.
هذا في إرسال الهدي، يجوز للإنسان أن يرسل هديا من أغنام أو إبل أو بقر لتذبح يوم العيد في مكة يوم النحر هدي منه. إن كان حاجا هو فهديه هذا يمنعه من التحلل حتى ينحر الهدي، وإن كان غير حاج فإنه يبقى لا يتقيد بشيء، لأن الناس فيما بعد قالوا إن من أرسل هديا يتجنب ما يتجنبه المحرم بعد إرساله الهدي. فبينت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هديا، تقول وأنا فتلت قلائده، وأرسل غنما صلى الله عليه وسلم في السنة 9 من الهجرة، فلم يحرم من شيء كان حلالا له قبل ذلك، يعني لم يتقيد بهذا الهدي فيما يتعلق باجتناب ما يتجنبه المحرم. فقول هذا تبين أن من بعث هديا لا يلزمه إذا بعث الهدي أن يتجنب ما يتجنبه المحرم، فأخبرت أن النبي بعث هديا وأنه لم يمتنع عن شيء كان يفعله قبل ذلك، لأن الإحرام له وضع معين وغير الإحرام لا يرتب حرمة على من يبعث الهدي. والإشعار الذي يشار إليه هو أنه يشعر بسكين أو سنام البعير ثم يمسح الدم بنعل ويعلق، تعلق هذه على الحذاء بالبعير ليعرف كل من رآه أن هذا هدي ليس لبيع ولا لتملك أحد. والذين قالوا أنها مثلة رد عليهم وقيل شيء يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو تشريع وبيان لحكم ذلك الشيء، لكن لا أدري هل الغنم تسوي لها إشعار أو لا، لم يذكر ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما.
هذا هو الذي أشرت إليه هنا، لأني ما قرأت الحديث الموجود بيننا، لسنا مشير إلى أنه في طريقنا. هي ذكرت أنها فتلت قلائد تلك الغنم بيدها رضي الله عنها، وربطت هذه القلائد في رقاب الأغنام حتى من يراها مقلدة يعلم أنها هدي يراد أن تبلغ البيت العتيق. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو تشريع للأمة، فلو فعل الناس شيئا من ذلك الآن وأرسلوا هديا أو حملوه معهم فلا شك أن هذا من الأعمال الصالحة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكني كما ذكرت عندكم وعند غيركم لم أسمع أن أحدا فعل ذلك في هذه العصور التي أدركناها، أن أحدا يأتي بإبل أو بقر أو غنم غير هدي التمتع والقران لتذبح في مكة. فقد يصلح أن يقال هذه السنن تركت أو هجرت وهي معمول بها في عهد النبي الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك.
كان العرب في الجاهلية يتجنبون ركوب الهدي وتسميتها بدنة يعني أنها هدي للبيت، ليست للتجارة ولا للامتهان. فرآه الذي يمشي، وقد يكون يظهر على شيء من التبقى، قال اركبها، قال إنها بدنة يعني لا يحل لي في نظري أن اركبها، قال له اركبها. فلم يبادر الرجل بالامتثال خشية أن هذا أمر لم يعزم عليه صلى الله عليه وسلم، فقال له في الثالثة: ويحك ويلك، اركبها. فركبها الرجل. وفي أشياء إذا عطب الهدي كانت تنكسر قائمة البدنة المهداة أو غير ذلك، بحيث لا يمكن أن يبلغ الحال. النبي أمر بهذا الشيء إذا حصل أن ينحر أو يذبح ويخلى بينه وبين الناس، إلا أن رفقة من معه الهدي لا يأكلون منه، احترازا من أن قد يقدم أحد لإعطاب الهدي من أجل أن يأكلوا منه. فالنبي قال للشخص: إذا عطب معك فأشعر أنها هدية، أنها هدي يعني بدنة، وانحرها ولا تأكل منها أنت ولا رفقتك حتى يتحاشى ذلك.
أحسن الله إليكم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلدتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا.
هذا هو الذي أشرت إليها سابقا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يعطى الجزار أجرته من لحوم الهدايا البدن، وهذا الصحابي كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بالعناية في بدنه المئة، وأخبره أن لا يباع شيء منها ولا من جلودها، وإنما هي جاءت صدقة للبيت العتيق هديا بالغ الكعبة، فلا يحل أن تصرف عن ذلك، حتى ولا بأجرة من يتولى نحرها وصرخها وتجهيزها. قال للرجل: نحن نعطيه من عندنا، أي ندفع الأجرة جزار من عندنا وليس من هذه الهدايا. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
يعني أن السنة في نحر الهدي البدن التي تهدى للبيت العتيق أن تعقل يدها وتقيد حتى لا تمشي، وتنحر وهي واقفة. والنبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنة، واحدة تلو الأخرى وهي قيام، حتى فيما قص أنها كأنها هي تندفع هذه البذل بعضها وراء بعض ليتم نحرها، والله أعلم. فابن عمر لما رأى هذا الرجل منيخنا البدنة لينحرها قال: ويحك أو ويلك، ابعثها قائمة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، أي أن نحر البدن الهدي واقفة هذه هي السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا أنه لا يجوز إلا هذا، لو أناخها ونحرها جاز، لكن الأفضل أن يسلك في نحرها المسلك الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. سيأتينا باب الآن, باب الغسل للمحرم, ندعه الأسبوع القادم أحسن الله إليك.
لا بأس.
أحسن الله إليكم, خاصة بقي دقيقتين على الأذان أو دقيقة.
ما يخالف.
يسأل بعض الإخوة عن 100 من الإبل ساقها النبي صلى الله عليه وسلم, والنبي صلى الله عليه وسلم كان ميسور الحال, فهل هذه كانت من إبل الصدقة أو كيف ذلك؟ أحسن الله إليك.
أول هذه الإبل ساقها النبي صلى الله عليه وسلم جائز أنه ملكها هو, وجائز أنها من الكسب في المغازي, واعلموا أن ما غنمتم من شيء إن الله خمسة أول الرسول إلى آخره. وهذا أمر لا يعني السائل قد انتهى في وقته, لكن العلماء مجمعون على أنها 100, وأنها نحرت في يوم منى في يوم النحر, وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعطى الجزار أجرته من لحومها ولا من جلودها.
أحسن الله إليك. هذا يسأل يقول حديث البخاري قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله, قال قلت أرأيت أو رأيت إن زحمت أو غلبت؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله, هل هذا دليل على وجوب استلام الحجر أو
لا؟ كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه حريصا أشد الحرص على أن يتقفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل مثل ما فعل, بل لما قال له رجل أرأيت قال دع أرأيت في اليمن. فهو قال يبين أن هذا الشيء رآه من فعل نبي الله صلى الله عليه وسلم, وأنه استلم الحجر وقبله, وقول أرأيت إن زحمت رأيت, أخبره أنه يذكر له ما رأى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم, ويترك هذا الشخص يلتفت النفس إلى الحلول هو, لا أن يقول رأيت. والله المستعان, صلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم. أحسن الله إليك.